بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نواصل قراءة كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة، وقال: صلوا على صاحبكم، وقال: صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: قوله: باب سنة الصلاة على الجنازة. قال الزين بن المنير: المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني فهو أعم من الواجب والمندوب. ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان، وليست مجرد دعاء، فلا تجزئ بغير طهارة مثلا. وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة. قال: هذا طرف من حديث سيأتي موصولا بعد باب. وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث ثوبان أيضا. قوله: وقال: صلوا على صاحبكم. هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع، سيأتي موصولا في أوائل الحوالة. أوله: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ الحديث. قوله: وقال: صلوا على النجاشي، تقدم الكلام عليه قريبا. قوله: سماها صلاة، أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود، فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق، وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم. قوله: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا. وصله مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع بلفظ: إن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قوله: ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول: ما صليتها لوقتهما. قال: تنبيه ما في قوله
كلية لوقتهما.
نعم سيد، أحسن الله إليكم سيد. نعم. قال: يقول: ما صلية لوقتهما. قال: تنبيه ما في قوله ما صلية ظرفية، يدل عليه رواية مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما. ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئذ. ويبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس، إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. فكأن ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغرب، وقد تقدم ذلك عنه واضحا في باب الصلاة في مسجد قباء، وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق. قوله ويرفع يديه وصله البخاري في كتاب رفع اليدين المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف. قوله وقال الحسن إلى آخره لم أره موصولا، وقوله من رضوه في رواية الحموي والمستملي من رضوهم بصيغة الجمع. وفائدة آثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم وهم جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون
مثلا من حسن يعني.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أنه نقل عن الذين أدركوه عن الذين أدركهم وهم جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها، وقد جاء عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن، أخرجه عبد الرزاق. وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم. فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم والطاووس أن إمام الحي أحق، وقال علقمة والأسود وآخرون الوالي أحق من الولي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو يوسف والشافعي الولي أحق من الوالي. قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة، ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن. وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا. فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ تفوته، قال يتيمم ويصلي. وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهور. قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر. وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء. وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين، وهي رواية عن أحمد، وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن عدي وإسناده ضعيف. قوله وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة، وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني. قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها قال يدخل معهم بتكبيرة، والمخالف في هذا بعض المالكية. وفي مختصر بن الحاجب وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان انتهى. قوله وقال ابن المسيب إلى آخره لم أره موصولا عنه، ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا. قوله وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك رضي الله عنه رجل صلى فكبر ثلاثا، قال أنس أوليس التكبير ثلاثة؟ قال يا أبا حمزة التكبير أربع، قال أجل، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. قوله وقال أي الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم، وهذا معطوف على أصل الترجمة. وقوله وفيه صفوف وإمام معطوف على قوله وفيها تكبير وتسليم. قال قال قرأت بخط مغلطاي، كأن البخاري رحمه الله أراد الرد على مالك، فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا، قال ولا أعلم لذلك وجها. وقد تقدم حديث مالك ابن هبيرة في استحباب الصفوف. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر، وسيأتي الكلام عليه قريبا، وموضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خلفه. قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله: مراد هذا الباب الرد على من يقول إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار، فتجوز على غير طهارة. فأول المصنف الرد عليه من جهة التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع ولا دعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه. أحسن الله عليكم سيدي. ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده. وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود، لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك، انتهى. قال ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي، قال ووافقه إبراهيم بن علية، وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. ونقل غيره أن ابن جرير الطبري أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ. قال ابن رشيد وفي استدلال البخاري بالأحاديث التي صدر بها الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال، لأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة، ولم يستوي التبادر في الإطلاق فيدعي الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود، فتعين الحمل على المجاز، انتهى. قال ولم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة، بل بذلك وبمن ضم إليه من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها، فبقي ما عداهما على الأصل. وقال الكرماني غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم يكن فيها ركوع وسجود، فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها بدون الطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه، وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة، وبوجوب طلب الماء لها، وبكونها ذات صفوف وإمام. قال وحصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة، وهو حقيقة شرعية فيهما، انتهى كلامه. وقد قال بذلك غيره، ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى، ومطلوب المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة، بل بإثبات ما مر من خصائصها كما تقدم، والله أعلم. قال: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. قوله: باب فضل اتباع الجنائز. قال ابن رشيد: ما محصله؟ مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل به مسمى الاتباع الذي يجوز به القيراط، إذ في الحديث الذي أورده إجمال، ولذلك صدره بقول.
أظنها يفوز به.
نعم
نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. بيان القدر الذي يحصل به مسمى الاتباع الذي يحوز به القيراط، إذ في الحديث الذي أورده إجمال، ولذلك صدره بقول زيد بن ثابت، وآثر الحديث المذكور على الذي بعده، وإن كان أوضح منه في مقصوده كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبين مجمله. وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع في باب السرعة بالجنازة، وله تعلق بهذا الباب، وكأنه قصد هناك كيفية المشي وأمكنته، وقصد هنا ما الذي يحصل به الاتباع، وهو أعم من ذلك.
وأمكنته.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. وكأنه قصد هناك كيفية المشي وأمكنته، وقصد هنا ما الذي يحصل به الاتباع، وهو أعم من ذلك. قال: ويمكن أن يكون قصد هنا ما الذي يحصل به المقصد، إذ الاتباع إنما هو وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة، أو الدفن منفردا، أو المجموع. قال: وهذا كله يدل على براعة المصنف ودقة فهمه وسعة علمه. وقال الزين بن المنير: ما محصله؟ مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكم، لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية، فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسيم الواجب. وأجمل لفظ الاتباع تبعا للفظ الحديث الذي أورده، لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى، أو اتبع وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة، كما سيأتي بيان الحجة لذلك في الباب الذي يليه. وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين، إما الصلاة وإما الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته. وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته. وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: اتباع الجنازة أفضل النوافل. وفي رواية عبد الرزاق عنه: اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. قوله: وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ: إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها. وكذا أخرجه عبد الرزاق، لكن بلفظ: إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك. ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ الإفراد، ومعناه: فقد قضيت حق الميت، فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر. قوله: وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط، لم أره موصولا عنه. قال الزين بن المنير: مناسبته للترجمة إشعاره بأن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل، وأنه لا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت، فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهم. قال رحمه الله: قلت: وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أميران وليس بأميرين. الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها، فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها. الحديث. قال: وهذا منقطع موقوف، وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهيم، وأخرجه ابن أبي شيبة عن المسور من فعله أيضا، وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر أخرجه البزار بإسناد فيه ما قال، وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف، وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعا: من تابع جنازة فحمل نعم من تبع جنازة فحمل من
من علوها
نعم سيدنا أحسن الله عليكم، فحمل من علوها وحثى في قبرها وقعد حتى يؤذن له، رجع بقيراطين، وإسناده ضعيف. والذي عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال، وحكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر أبو هريرة علينا. قال: قول فصدقت، نعم فصدقت يعني عائشة رضي الله عنها أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. قوله حدث ابن عمر كذا في جميع الطرق، حدث بضم المهملة على البناء للمجهول. ولم أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبي هريرة بذلك، وقد أورده أصحاب الأطراف والحميدي في جمعه في ترجمة نافع عن أبي هريرة، وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه، وإن كان ذلك محتملا. قال: ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك، قال: ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحا في موضعين، أحدهما في صحيح مسلم، وهو خباب بمعجمة وموحدتين، الأولى مشددة، وهو أبو السائب المدني صاحب المقصورة، قيل إن له صحبة، ولفظه من طريق داود بن عامر، من طريق داود نعم أحسن الله عليكم سيدنا، قيل إن له صحبة، ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ فذكر الحديث. والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها. قوله أن أبا هريرة يقول من تبع كذا في جميع الطرق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه، لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان عن التستري عن شيبان، ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال: قيل لابن عمر أن إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فذكره ولم يبين لمن السياق. وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك، فالظاهر أن السياق له. قوله من تبع جنازة فله قيراط، زاد مسلم في روايته من الأجر، والقيراط بكسر القاف، قال الجوهري أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء. قال والقيراط نصف دانق، وقال قبل ذلك الدانق سدس الدرهم، فعلى هذا يكون القيراط جزءا من 12 جزءا من الدرهم. وأما صاحب النهاية فقال: القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وفي الشام جزء من 24 جزءا. ونقل ابن الجوزي
عن ابن عقيل أنه كان يقول: القراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار، والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به، فللمصلي عليه قراط من ذلك، ولمن شهد الدفن قراط. وذكر القراط تقريبا للفهم، لما كان الإنسان يعرف القراط ويعمل العمل في مقابلته وعد من جنس ما يعرف، وضرب له المثل بما يعلم، انتهى. وليس الذي قال ببعيد. وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى جنازة في أهلها فله قراط، فإن تبعها فله قراط، فإن صلى عليها فله قراط، فإن انتظرها حتى تدفن فله قراط. فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قراطا، وإن اختلفت مقادير القراريط، ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته، وعلى هذا فيقال: إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين، بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل. ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان، فإن فيه: إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقط. ويجاب عن هذا بأن القراطين المذكورين لمن شهد، والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت، فافترقا. وقد ورد لفظ القراط في عدة أحاديث، فمنها ما يحمل على القراط المتعارف، ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة. فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعا: إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط. وحديث أبي هريرة مرفوعا: كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط. قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط. وقال غيره: قراريط جبل بمكة. ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة: أعطوا قراطا قراطا. وحديث الباب وحديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قراط. وقد جاء تعيين مقدار القراط في حديث الباب بأنه مثل أحد، كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر: قالوا يا رسول الله، مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا، بل مثل أحد. قال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القراط في الحديثين تساويهما، لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها، والله أعلم. وقال ابن العربي القاضي: الذرة جزء من 1420 جزءا من حبة، والحبة ثلث القراط. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. الذرة جزء من 1420 جزءا من حبة، والحبة ثلث القراط. فإذا كانت الذرة تخرج من النار، فكيف بالقراط؟ قال: وهذا قدر قراط الحسنات، فأما قراط السيئات فلا. وقال غيره: القراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له في ذلك اليوم. قال: وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقراط في حديث الباب جزء
يا المقتني الذي يقتني الكلب، يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا. وقال غيره: القراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله تعالى، وقد قر بها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله
من التقريب.
عفوا سيدنا، حسن الله عليكم. وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القراط بتمثيله القراط بأحد. وقال الطيبي
بتمثيله القراط
عفوا سيدنا حسن الله عليكم بتمثيله القراط بأحد. قال الطيبي: قوله مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط، والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر، وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين، فبين الموزون بقوله من الأجر، وبين المقدار المراد منه بقوله مثل أحد. وقال زين بن المنير: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا، لأنه الذي قال في حقه إنه جبل يحبنا ونحبه انتهى، ولأنه أيضا قريب من المخاطبين يشترك أكثر في معرفته. وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت، أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. واستدل بقوله من تبع على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسا. قال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي أي المصاحبة، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك. وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا انتهى. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب السرعة بالجنازة، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بما يغني عن إعادته. قوله أكثر علينا أبو هريرة. قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر بل خشي عليه السهو، أو قال ذلك لكونه لم ينقل له عن أبي هريرة أنه رفعه، فظن أنه قال برأيه فاستنكره انتهى. والثاني جمود على سياق رواية البخاري، وقد بينا أن في رواية مسلم أنه رفعه، وكذا في رواية خباب عن أبي هريرة عند مسلم أيضا. وقال الكرماني: قوله أكثر علينا أي في ذكر الأجر أو في كثرة الحديث، كأنه خشي لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر انتهى. ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصور فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه، وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضا ومسدد وأحمد بإسناد صحيح، فقال ابن عمر: يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فصدقت يعني عائشة رضي الله عنها أبا هريرة، لفظ يعني للبخاري كأنه شك فاستعملها، وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي النعمان شيخه فلم يقلها. وفي رواية مسلم فبعث ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يسألها فصدقت أبا هريرة، وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي فذكر ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت صدق، وفي رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. ووقع في رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد بن منصور فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلق حتى أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكره فقالت: اللهم نعم. ويجمع بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة. وزاد في رواية الوليد فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق، وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله،
يعني أكلت أن كانوا ينشغلون بالزرع والتجارة.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. قال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. قوله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أي من عدم المواظبة على حضور الدفن. بيّن ذلك مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال فذكره. وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ، وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم، وفي استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه، وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه. وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح. قوله فرطت ضيعت من أمر الله كذا في جميع الطرق، وفي بعض النسخ فرطت من أمر الله أي ضيعت، وهو أشبه. وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث ووثقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من القرآن. وقد ورد في رواية سالم المذكورة بلفظ لقد ضيعنا قراريط كثيرة. قال تكملة وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة، من حديث ثوبان عند مسلم والبراء وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد وابن مسعود عند أبي عوانة، وأسانيد هؤلاء الخمسة الصحاح، ومن حديث أبي بن كعب عند ابن ماجة وابن عباس عند البيهقي في الشعب وأنس عند الطبراني في الأوسط وواثلة بن الأسقع عند ابن عدي وحفصة عند حميد بن زنجوية في فضائل الأعمال. وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف، وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم الله خيرا. الله عليكم
محمد.
شيخنا عبد الله.
مرحبا شيخ محمد.
شيخنا قرأنا هذا الموضوع يوم الخميس الماضي.
نعم قرأناه، لكن سبحان الله لم يسجله التجربة.
قرأنا إلى وصلنا إلى باب هل يخرج
منه إلى أربع دقائق في البداية ويسجل الباقي.
نعم شيخنا.
نعم. أما نحن فبعد يشدين بابا. نعم. جزاكم الله خير.
شكرا.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يستلم حفظه الله تعالى الإمام ابن حجر قال باب انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسعود قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبو هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن شهاب قال ابن شهاب وحدثنا عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قوله باب من انتظر حتى تدفن. قال زين بن نمير لم يذكر المصنف جواب من إما استغناء بما ذكر في الخبر أو توقفا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع. قال وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم، وذلك من المقاصد المعتبرة. انتهى. والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة هو أكثر فائدة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار يفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به. ولفظ الانتظار يقع في رواية معمر عند مسلم وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظها، ووقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لنا عن البخاري في هذا الباب أيضا. قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي قوله عن أبيه يعني أبا سعيد كيسان المقبري، وهو ثابت في جميع الطرق. وحكى الكرماني أنه سقط من بعض الطرق. قلت والصواب إثباته. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب. نعم سقط قوله عن أبيه من رواية ابن عجلان عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة وأبي معشر عند حميد بن زنجوي ثلاثتهم عن سعيد المقبري. تنبيه: لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد ولفظه عند الإسماعيلي أنه سأل أبا هريرة ما ينبغي في الجنازة فقال: سأخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من تبعها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط مثل أحد، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان قيراطان. قوله: حدثني عبد الرحمن، هو معطوف على مقدر، أي قال ابن شهاب: حدثني فلان بكذا، وحدثني عبد الرحمن الأعرج بكذا. قوله: حتى يصلى، زال الكشميهني عليه، واللام للأكثر مفتوحة، وفي بعض الروايات بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له، كما تقدم تقريره. وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ: حتى يصلى عليها، وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب عن يونس، ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال: من أهلها. وفي رواية خباب عند مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها. ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري: فمشى معها من أهلها. ومقتضاه أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. والذي يظهر لي أن القراط يحصل لمن صلى فقط، يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من شيع مثلا وصلى. ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: أصغرهما ومثل أحد، يدل على أن القراريط تتفاوت. ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط. وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد: ومن صلى ولم يتبع فله قراط. فدل على أن الصلاة تحصل القراط وإن لم يقع اتباع، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة. وهل يأتي نظير هذا في قراط الدفن؟ فيه بحث. قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. الحديث: ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى. وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم، فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدما، ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط، والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد. نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يصلي ولم يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل، لكن الحديث الذي أوردناه عن البزار في ذلك ضعيف. وأما التقرير بالإيمان والاحتساب فلا بد منه، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة، والله أعلم. قوله: ومن شهد كذا في جميع الطرق بحذف المفعول، وفي رواية البيهقي التي أشرت إليها: ومن شهدها. قوله: فلهم قيراطان، ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة، وهو ظاهر سياق أكثر الروايات، وبذلك جازم بعض المتقدمين وحكاه ابن التيم عن القاضي أبي الوليد، لكن سياق رواية ابن سيرين يعبى ذلك، وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة من الدفن قيراطان فقط. وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ: من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان لهم قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، فمن صلى عليها ثم رجع كان لهم قيراط. وكذلك رواية الشعبية عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه، ونحوه رواية نافع بن جبير. قال النووي: رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان، ومعنى رواية الأعرج على هذا: كان لهم قيراطان أي بالأول، وهذا مثل حديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي بانضمام صلاة العشاء. قولهم: حتى تدفن، ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن، وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم. وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب، وقد وردت الأخبار بكل ذلك، ويترجح الأول للزيادة، فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه: حتى يفرغ منها، وفي الأخرى: حتى توضع في اللحد، وكذا عندهم في رواية أبي حازم بلفظ: حتى توضع في القبر، وفي رواية ابن سيرين والشعبي: حتى يفرغ منها، وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد: حتى يقضى قضاؤها، وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: حتى يقضى دفنها، وفي رواية ابن عباس عند أبي عوانة: حتى يسوى عليها أي تراب. هي أصلح الروايات في ذلك، ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك، لكن يتفاوت القيراط كما تقدم. قوله قيل وما القيراطان، لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له، وقد بين الثاني مسلم في رواية الأعرج هذه فقال قيل وما القيراطان يا رسول الله، وعنده في حديث ثوبان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط، وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة، ولفظه قلت وما القيراط يا رسول الله، ووقع عند مسلم أن أبا حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك. قوله مثل الجبل العظيمين، سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره مثل أحد وغيره مثل أحد، وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة القيراط مثل جبل أحد، وكذا في حديث ثوبان عند مسلم والبراء عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد، ووقع عند النسائي من طريق الشعبي فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد. وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم أصغرهما مثل أحد، وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه القيراط أعظم من أحد هذا، كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث. وفي حديث وأدلة عند ابن علي كتب لهم قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد، فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زينة الثواب المرتب على ذلك العمل. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت، القيام بأمره والحض على الاجتماع له، والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته، وفيه تقرير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للأفهام وإما على حقيقته، والله أعلم. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زياد قال حدثنا مصحف الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. قوله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، أورد في حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب. قال ابن رشيد أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال، وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم. نعم صلى الله عليه. قال ابن رشيد أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال، وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم، لقوله في الحديث الذي ساقه فيها وأنا فيهم، وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، وهو إن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد تنصيص عليه وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله من تبع جنازة أو جنازة والله أعلم. قال باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. قوله باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا، لأن المصلى عليه كان غائبا، وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث ابن عطية فاعتزل الحيض المصلى، فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك. وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب. وقوله هنا وعلي بن شهاب هو معطوف عن الإسناد المصدر به، وسيأتي الكلام عن عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. حكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز المدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى، فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم، وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى. فدل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، وقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان الأمر عارض أو لبيان الجواز والله أعلم. وسدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، ويقويه حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، أخرجه مسلم وبه قال الجمهور، وقال مالك لا يعجبني، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت. وأما من قال بطهارته منه فلخشية التلويث، وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز اتفاقا وفيه نظر، لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه. واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صحيبا صلى على عمر في المسجد. زاد في رواية ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر، وهذا يقتضي إجماع على جواز ذلك. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم، ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت فسمع صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يأسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال عن هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قبل باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ترجمة بعد 8 أبواب. باب بناء المسجد على القبر. قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء، لذلك أفرده بالترجمة، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا. قوله: ولما مات الحسن بن الحسن، هو ممن وافق اسم أبيه، وكانت وفاته سنة 97، وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي، وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم ثلاثة في نسق، واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه. قول القبة أي الخيمة، فقد جاء في موضع آخر لفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي، رواية الأصبهانيين عنه، وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن، ضربت امرأته على قبره فسطاطا فقامت عليه سنة، فذكر نحوه. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، قد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا. نعم.
إنما
قال
ضربت
تعليلا
البناء للمعبد
للمعلوم. إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطوال البارية ومخاطبة المنازل الخالية. فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا، وكأنه من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه. قوله عن شيبان وابن عبد الرحمن النحوي وهلال الوزان وابن أبي حميد.
وذلك ابن أبي الدنيا وضعه كتاب وليس في كتاب القبور.
نعم. الصوت بس يا سيدنا كان قطع. لو تقول ان الدنيا ماذا
ذكره في كتاب اسمه الهواتف وليس في كتاب القبور يعني.
نعم جزاكم الله خير. قوله عن شيبان وابن عبد الرحمن وهلال الوزان وابن ابي حميد على المشهور، وكذا وقع منسوبا عند ابن ابي شيبه والاسماعيلي وغيرهما. وقال البخاري في تاريخه قال وكيع هلال بن حميد، وقال مرة هلال بن عبد الله. ولا يصح قوله مسجدا في رواية كشمي هني مساجد. قوله لأبرز قبره لأي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي. ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. قول غير أني أخشى كذا هنا. وفي رواية أبي عوان عن هلال الأتية في أواخر الجنائز غير أنه خشي على الشك هل هو بفتح الخاء المعلومة أو ضمها. وفي رواية مسلم غير أنه خشي بالضم لا غير. رواية الباب تقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه، ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه، والهاء ضمير الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد بخلاف رواية الفتح، فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في باب هل تنبش قبور المشركين. قال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغاير ويجاب بأنه متلازمان وإن تغاير المفهوم. قال باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قوله باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها وقع في نسخة من بدل في، أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها أو بسبب نفاسها، والأول وعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره، والثاني أليق بخبر الباب، فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملا وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض. وحسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم. قال الزين بن منير وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة. قال: باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قوله: باب أين يقوم، أي الإمام من المرأة والرجل. أورد فيه حديث سمرة المذكور في الباب من وجه آخر عن حسين المعلم، وفيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل ألا يكون معتبرا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب. من هذا أورد مصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجال على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة، وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا، فأحرى إذا كان باقيا في بطنها ألا يقصد، والله أعلم. تنبيه: روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على امرأة، أخرجه ابن شاهين في الجنائز له وهو مقطوع، فإن عبد الله تابعي. قال: باب التكبير على الجنازة أربعة. جزاك الله خير.
نهاية المجلس. نعم.
جزاكم الله خير.